السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
حياك الله وبركاته، رفع الله قدرك. واحدة الأخوة على البيت يسمعون، حفظكم الله. خير إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا المجلس الأول من مجالس رواية كتاب الموطأ للإمام مالك رحمه الله برواية عبد الله ابن مسلم القعنبي وعبد الله ابن مسلم القعنبي رحمه الله تعالى، كان من أصحاب مالك الأجلاء، من المقدمين في روايته عن الإمام مالك. وسبب تقديم القعنبي على غيره من الروايات، هنالك كثير من الروايات جاءت عن الإمام مالك، منها رواية بيتي وهي أشهرها، وسبب شهرة رواية الليث أنه آخر من سمع من الإمام مالك. نعم، وأخرى يعني. أما القعنبي كما قلت لكم هو مقدم على غيره، لازم الإمام مالك، إمام مالك ما يقارب 30 سنة، 30 سنة هو مع الإمام مالك عليه يسمع منه الموطأ ويسمع منه حديث النبي عليه وسلم. نعم، طبعا عبد الله بن مسلم هو من مشايخ البخاري ومسلم أبو داود، بخاري مسلم وأبو داود، وأيضا روى عنه إيان أبو حاتم الرازي وأبو زرعة الرازي، وأيضا روى الذهلي اللي كان عنده قصة مع البخاري وكيف تكلم عن البخاري، وروى عنه عبد بن حميد، له كتاب في الحديث. نعم، وأيضا يعني روى عنه الدارمي، عثمان بن سعيد الدارمي، وكثير من المحدثين الذين رووا عن القعنبي، وأيضا مسلم رغم أنه روى عن القعنبي بدون واسطة، روى عنه بواسطة، تخيلوا أنه مسلم روى عنه مباشرة وروى عنه بواسطة، وأيضا أبو عيسى الترمذي بواسطة، وأيضا أبو عبد الرحمن النسائي روى عنه بواسطة. هو من الإمام مالك كما قلت لكم 30 سنة، كما ذكر ذلك الذهبي وتعالى في سير إعلام النبلاء، 30 سنة هو يتردد على الإمام مالك، وكان إمام ثبتا عالما ورعا تقيا، بل بعض العلماء من المقدمة يعني عبد الله بن مسلم القعنبي على الإمام مالك مع شيخه، لكن قدم لتقواه وورعه، ولكن يعني لا يقدم عليه أحد في زمان. هو كما قلت لكم أخذ من شعبة ابن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث، أخذ من إمام من الليث بن سعد، أخذ منه روى عنه، وليث بن سعد هو من الإمام مالك رحمه الله، أخذ من الداروردي، أخذ من حماد بن سلمة، رواة كثر أخذ عنهم رحمه الله تعالى. نعم الآن الشيخ وائل حفظه الله نعم يقرأ والكتاب الأخوة يرفع الرابط، رابط الكتاب نعم يرفع على الكست حتى يعني اللي أنا يعني أوعزت لي إيهاب أن يرفع الكتاب على الموقع العلمي وأيضا للشيخ وائل. نعم وقبل أن نبدأ أقول المسلسل الأولية والمحبة بأسانيدي إلى عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحمن يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء أو يرحمكم من في السماء. الأولى يرحمكم جزمت لأنها جواب طلب، والثانية يرحمكم ارتداء. وبأسانيدي إلى معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله إني لأحبه فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وجاء في رواية مرتين يقول والله إني أحبك فأقول إني أحبكم في الله فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وقد أجزتكم بهذين. تفضل الشيخ حفظه الله. من أي صفحات أقرأ إن شاء الله؟
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيض الله وجه شيخنا في الدنيا والآخرة، وبأسانيد شيخنا أبي عبد الله ليث الحياري إمام مالك في الموطأ برواية القعنبي. بسم الله الرحمن الرحيم. أخبرنا زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن الشافعي الشهير بالعراقي رحمة الله تعالى. أخبرنا أبو القاسم فاضل إسماعيل ومحمد بن أبي عبد الله بن محمد القلانسي.
نعم القلانسي
القلانسي بقراءتي عليهما قال أخبرتنا سيرة بنت موسى وأيله ابن محمد بن علي حسن رضي الدين أبو الحسن الطرسي في كتابه أخبرنا هبة الله ابن سهل أبو محمد ابن عمر الصامي ثم ليس بالمعروف السيدي. أخبرنا سعيد ابن محمد أبو عثمان
البحيري بفتح الباء
سعيد بن محمد البحيري أبو عثمان بن أبي الحسن أحمد النيسابوري. أخبرنا زاهر أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى أبو علي الصخصي. أخبرنا إبراهيم بن عبد الصمد أبو إسحاق بن محمد إبراهيم الهاشمي. حدثنا أحمد بن أبي بكر أبو مصعب الزهري حدثنا الإمام مالك وبسند وبأسانيد قم وبه. قال أخبرنا شيخ الإسلام سعيد الدين محمد محمدين البليان ثم القراد الكازروني الكازروني رحمه الله تعالى قال أخبرنا الشيخ الصالح عائشة زعفي في الدين عبد الرحيم الزجاج عن الشيخ الحافظ أبي الحسن علي بن عبد اللطيف الدينوري بابن الخيمي عن الكاتبة فخر النساء شهدة بنت أحمد بن فرج قالت أخبرنا أبو الحسين أحمد بن عبد القادر بن يوسف قال أخبرنا أبو عمرو عثمان بن محمد بن يوسف الدبستة قال أخبرنا أبو عبد محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي البزاز قال أخبرنا أبو يعقوب إسحاق بن حسب الميون الحربي أخبرنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن أسلم القعنبي قال كتاب مواقيت الصلاة وبه قرأت على مالك بن أنس عن ابن شهاب الزهري أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أخر الصلاة يوما فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال ما هذا يا مغيرة أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله
رسول الله
ثم صلى فصلى
فصلى رسول الله
ثم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال بهذا أمرت وبه قال فقال عمر اعلم ما تحدث به يا عروة أو أن جبريل هو أقام لرسول الله وقت الصلاة فقال عروة وكذلك كان بشير ابن أبي مسعود يحدث عن أبيه
هذا قال عروة ولقد هذا أول سنة يأتينا لاحظ لم يكن في زمن سيدنا عمر بن عبد العزيز تجمع الأحاديث وهو الذي أمر بجمع الأحاديث يعني قال للزهري والزهري كان من صغار التابعين أنه أجمع الأحاديث فقال وأن جبريل هو أقام رسول الله يعني يسأله فماذا قال عروة أعطاه السند قال وكذلك كان بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبي فهذا أول سند وهذه الرواية نفسها تجدوها عند يعني يحيى رواية الليثي نعم فضل حفظك الله قال عروة
وبه قال عروة ولقد حدثتني عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر وبه قال حدثنا قعنب عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء عن ابن يسار أنه قال جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن وقت صلاة الصبح فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان من الغد صلى الصبح حين طلع الفجر ثم صلى الصبح من الغد بعد أن اصفر ثم قال أين السائل وقت الصلاة فقال أنا ذا يا رسول الله قال ما بين هذين وقت وبه حدثنا القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بغروفهن ما يعرفن من الغرس وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بصر بن سعيد وعن الأعرج يحدثونه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى عماله أن أهم أمركم عند الصلاة من حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها أضيعه
نعم فعل حديث
نعم ثم كتب أن صلوا الظهر إذا كان الفيء ذراعا إلى أن يكون ظل أحدكم مثله والعصر والشمس بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة والمغرب إذا غربت الشمس والعشاء إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل فمن نام فلا نامت عينه والصبح والنجوم بادية متشابكة وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن عمه أبي سعيد نافع ابن مالك ابن أبي عامر الأصبحي عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أبي موسى الأشعري أن صلي الظهر إذا زارت الشمس والعصر والشمس بيضاء نقية قبل أن يدخلها صفرة والمغرب إذا غربت الشمس وأخر العشاء ما لم تنم وصلوا الصبح والنجوم بادية واقرأ فيها بسورتين طويلتين من المفصل وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن هشام بن عروة ابن الزبير عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أبي موسى الأشعري أن صلي العصر والشمس بيضاء قدر ما يسير الراكب ثلاثة فراسخة، وأن صلي العتم ما بينك وبين سدس الليل، فإن أخرت فإلى شطر الليل ولا تكونن من الغافلين. وبه حدثنا القعنبي عن مالك عن يزيد بن زياد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل أبا هريرة رضي الله عنه عن وقت الصلاة، فقال أبو هريرة: أنا أخبرك، صلي الظهر إذا كان ظلك مثلك، والعصر إذا كان ظلك مثلي، والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء ما بينك وبين ثلثي الليل، فإن نمت إلى نصف الليل فلا نامت عينك، وصلي الصبح بغلس. وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن إسحاق عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كنا نصلي العصر يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر. وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أنه قال: كنا نصلي العصر ثم يذهب الزائم إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة. وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ربيع بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق أنه قال: ما أدركت الناس إلا وهم يصلون الظهر بعشي. وقت صلاة الجمعة. وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك بن أنس عن عمه أبي سهيل نافع ابن مالك ابن أبي عامر الأصبحي عن أبيه قال: كنت أرى أنفسة لعقيل ابن أبي طالب تطرح يوم الجمعة إلى جدار المسجد الغربي، فإذا فشيت أنفسة كلها ظل الجدار خرج عمر بن
الجدار
ثم يرجع بعد الجدار خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم يرجع بعد صلاة الجمعة فيقيل قائلة الضحى. وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن عمرو بن يحيى النازلي عن أبي عن ابن أبي الصليب أسيرة بن عمرو بن قاسي
بن
قيس أن عثمان بن عفان رضي بن قيس أن عثمان بن عفان رضي الله عنه صلى الجمعة بالمدينة وصلى العصر بملل، وذلك للتأجير وسرعة السير. باب من أدرك ركعة. وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: إذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة. وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك أنه بلغه أن أبا هريرة كان يقول: من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة، ومن فاتته قراءة أم القرآن فقد فاته خير كثير. باب ما جاء في الشمس وجامع الوقت. وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع أن عبد الله ابن عمر كان يقول: طلوع الشمس ميلها. وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن داود بن الحصين قال: أخبرني مخبر أن عبد الله بن عباس كان يقول: طلوع الشمس إذا فاء الفيء وغسق اجتماع الليل وظلمته. وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر كأنما أوتر أهله وماله وولده. وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انصرف من صلاة العصر فلقي رجلا لم يشهد صلاة العصر فقال له: ما حبسك عن صلاة العصر؟ فذكر له عذرا فقال له عمر: طففت. قال مالك: ويقال لكل شيء وفاء وتطفيف. وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك أنه سمع يحيى بن سعيد يقول: إن المصلي ليصلي ولما فاته من وقتها أعظم أو أفضل أهله وماله. وبه قال حدثنا القعنبي قال مالك: في من أدركه الوقت وهو في السفر فأخر الصلاة سائيا أو ناسيا حتى قدم على أهله، إنه إن كان قدم على أهله وهو في الوقت فإنه يصلي صلاة المقيم، وإن كان قد قدم أو قد ذهب الوقت فإنه يصلي صلاة المسافر، لأنه إنما يقضي مثل الذي كان عليه. قال مالك: فيمن أدرك سفرا فأدركه الوقت قال مالك فيمن أراد سفرا فأدركه الوقت وهو في أهله، قال: إذا خرج وهو في الوقت صلى صلاة المسافر، وإن خرج وقد ذهب الوقت ولم يقم صلى في أهله فليصلي صلاة الحاضرين، لأنه إنما يقضي على فضل ما وجب عليه. قال مالك: أشرفت الحمرة التي في المغرب، فإذا ذهبت الحمرة فقد وجبت الصلاة. باب النوم عن الصلاة. وقال: حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من خيبر
قفل
حتى إذا كان
قفل أي رجع
حين قفل من خيبر أسرى حتى إذا كان من آخر الليل عرص وقال لبلال ابن رباح المؤذن: اقلأ لنا الصبح. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وكلأه بلال ما قدر له، ثم استند إلى راحلته وهو مقابل الفجر فغلبته عيناه فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الركب حتى ضررته الشمس. ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا بلال. فقال بلال: يا رسول الله، أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتادوا. فبعثوا رواحلهم فاقتادوا شيئا، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام الصلاة فصلى بهم، ثم قال حين قضي الصلاة: من نسي صلاة فليصليها إذ ذكرها، فإن الله عز وجل يقول: أقم الصلاة لذكري. وإن قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن زيد بن أسلم قال: عرّس رسول الله
صلى الله
عليه وسلم عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بطريق مكة، ووكل بلال ابن رباح المؤذن أن يوقظهم للصلاة، فرقد بلال ورقدوا حتى استيقظوا، وقد طلعت الشمس واستيقظ القوم وقد فزعوا. فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يركبوا حتى يخرجوا من ذلك الوادي، وقال: إن هذا وادي فيه شيطان. فركبوا حتى خرجوا من ذلك الوادي، ثم أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزلوا ويتوضأوا، وأمر بلالا أن ينادي بالصلاة أو يقيم. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس، ثم انصرف إليهم وقد رأى من فزعهم، فقال: أيها الناس، إن الله عز وجل قرض أرواحنا ولو شاء لردها إلينا في حين غير هذا. فإذا رقد أحدكم عن صلاة أو نسيها ثم فزع إليها فليصليها كما كان يصليها لوقتها. ثم التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال: إن الشيطان أتى بلالا وهو قائما يصلي فأضجعه، ثم لم يزل يهدئه كما يهدئ الصبي حتى نام. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأخبر بلال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه. فقال أبو بكر رضي الله عنه: أشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه حدثنا القعنبي عن مالك أنه بلغه أن عبد الله ابن عمر وزيد بن ثابت كان يقولان: من أدرك الركعة قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك السجدة. باب ما قيل في النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر. وفيه قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان، فإذا ارتفعت فارقها، ثم إذا استوت قاربها، فإذا زالت فارقها، فإذا دنت بالغروب قارنها، فإذا غربت فارقها. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في تلك الساعة.
نعم، هذه الأوقات المنيعة. وهنا فائدة، يعني لاحظ أنه ذكر أن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت كانا يقولان: من أدرك الركعة قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك السجدة. لا يوجد حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم أنه من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة، أو فقد من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. لا يوجد كذا يعني حديث. وعزى ابن قدامة المقدسي وهو من عزى هذا الحديث إلى سنن أبي داود، ولم نجده في سنن أبي داود. نعم، وتبعه بعض العلماء ونسبوه إلى أبي داود، وعالم يأخذ من عالم، هذا وارد يعني ثابت. نعم، فلا يوجد حديث أنه من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. نعم، هكذا حديث لا يوجد مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه خلاف، المسألة خلاف يعني، ذكرتها في مشهور سابق. نعم، فضل حضرت الله. حدثنا القعنبي
صلى الله عليه وسلم، وبه حدثنا القعنبي عن مالك عن هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، فإنه يطلع مع قرن الشيطان أو نحو هذا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا بدا حاجر الشمس فأخروا الصلاة حتى تبرزوا. وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن
حتى تبرز، تبرز أن تبرز عندك، يتبرز
حتى تبرز في
مسألة منصوبة بحتك.
وبي قال حدثنا القعنبي عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن أنه قال: دخلنا على أنس بن مالك بعد الظهر فقام يصلي العصر، فلما فرغ من صلاته ذكرنا تعجيل الصلاة أو ذكرها، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين، يجلس أحدكم حتى إذا صرف
أحدهم،
فكانت بين
يجلس أحدهم
حتى يجلس أحدهم،
نعم
أحدهم حتى يجلس أحدهم حتى إذا اصفرت الشمس فكانت بين قرني الشيطان، قام فنقر أربعا لا يذكر الله عز وجل فيها إلا قليلا. وبه حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن دينار قال: كان عبد الله بن عمر يقول: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، فإن الشيطان تطلع قرناه مع طلوع الشمس وتغربان مع غروبها، وكان يضرب الناس على تلك الصلاة. وهي قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أنه رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يضرب المنكبر في الصلاة بعد العصر. وفي باب النهي عن الصلاة الآجرة. وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شدة الحر من فتيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة. وقال: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين في كل عام، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. وعليه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان الحر فأبردوا عن الصلاة. قال: شدة الحر من فيح جهنم. وذكر أن النار اشتكت إلى ربها فأذن لها في كل عام بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. باب النهي عن دخول المسجد بريح الثوب. وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مسجدنا يؤذينا بريح الثوب. وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الرحمن بن المجبر أن سالم بن عبد الله كان إذا رأى الإنسان يغطي فاه وهو يصلي جبز الثوب جبزا شديدا حتى يزرع عن فيه.
جبز يعني سحب الثوب، جبد هكذا يعني جبد هكذا.
كتاب الطهارة. باب العمل في الوضوء.
باب العمل
نعم. ومن قال حدثنا القعدي عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد وهو جد عمرو بن يحيى: هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد: نعم. فدعا بوضوء فأفرغ على يديه فغسل يديه وتوضأ واستنشق ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم رفعهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه وغسل رجليه. ومن قال حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل الماء في أنفه ثم ليستنثر
ليستنثر. هذا في يجعل الماء في أنفه ثم لينثر. نعم.
ثم لينثر ومن استجمر فليوتر. وفي قول حدثنا القعنبي عن مالك أنه بلغه عن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق أنه دخل على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات سعد بن أبي وقاص فدعا بوضوء فقالت له عائشة: أصبغ الوضوء يا عبد الرحمن فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب من النار. وفيه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن محمد بن طلحاء عن عثمان بن عبد الرحمن أن أباه حدثه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتوضأ وضوءا لما تحت إزاره بالماء. وبه قال حدثنا القعنبي قال: سئل مالك عن رجل توضأ فنسي فغسل وجهه قبل أن يتوضأ أو غسل ذراعيه قبل وجهه. قال: أما الذي غسل وجهه فليمضمض ولا يعيد غسل وجهه، وأما الذي غسل ذراعيه قبل وجهه فليغسل وجهه ثم يعيد غسل ذراعيه حتى يكون ما غسلهما بعد وجهه إذا كان في مكانه أو يحضره ذلك. وقال حدثنا القعنبي قال: سئل مالك عن رجل توضأ فنسي أن يمضمض أو يستنثر حتى صلى ليس عليه أن يعيد الصلاة ويتمضمض ويستنثر لما يستقبل إن كان يريد أن يصلي. باب وضوء النائم. وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده.
في هذه فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، كما ذكر الشافعي لو كانوا قبل يستجمرون بالحصى فيبقى لا حياء في العلم في الدبر شيء من يعني لا يعني ينقي المحل كما أن الماء ينقي المحل فيبقى شيئا قليلا فيعني لا يعلم أين باتت يده وقد يأتي تكون يده على دبره فتتنجس. هذا هو المعنى يعني كما ذكره الشافعي رحمه الله تعالى. نعم.
أحسن الله إليك. وبه قال حدثنا القعنبي عن زيد بن أسلم عن الأسلم العدوي مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إذا نام أحدكم مضطجعا فليتوضأ. وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن زيد بن أسلم العدوي مولى عمر بن الخطاب أن تفسير هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. الآية أن ذلك إذا قمتم من المضاجع يعني النوم. قال مالك: الأمر عندنا أنه لا يتوضأ من رعاف ولا من دم ولا من قيح يسيل من شيء من الجسد، ولا يتوضأ إلا من حدث يخرج من ذكر أو ظهر أو نوم أو فساء
أو فساء
الطهور والوضوء.
نعم صحيح. باب الطهور والوضوء.
وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل ابن الأزرق أن المغيرة ابن أبي بردة وهو من بني عبد الدار أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل من القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا فنتوضأ بماء البحر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو طهور ماؤه الحل ميتته وقال حدثنا الطعنبي عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة عن كبشة بنت كعب بن مالك وكان تحت ابن أبي قتادة الأنصاري أنها أخبرت أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءا فجاءت هرة فشربت منه فأصغى لها الإناء حتى شربت قالت كبشة فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا بنت أخي قالت فقلت نعم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست من نجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات
أصغى لها الإناء أي أمال لها الإناء. والحديث الذي قبله هو النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن يعني ما سئل عن طعام البحر لكن سئل عن الوضوء من ماء البحر فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاب وزاد في الإجابة للفائدة فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. نعم تفضل.
حدثنا القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث بن خالد الثيني عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص حتى وردوا حوضا فقال عمرو بن العاص لصاحب الحوض يا صاحب الحوض هل يرد حوضك السباع فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا صاحب الحوض لا تغبرنا فإنا نرد على السباع وترد علينا. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول إن الرجال والنساء كانوا يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. باب ما لا يجب فيه الوضوء. وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن محمد بن عمار عن محمد بن إبراهيم بن الحارث بن خالد التيمي عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان الحرب.
أطيل ذيلي هنا أطيل ذيلي يعني هذا فيه فائدة أنه المرأة يعني ذيلها يجب أن يكون طويلا. الفائدة الثانية أنه الثياب تتطهر بما لاقته من الطهارة لأنه قد يأتي إلى نجاسة ثم يأتي إلى مكان الطهارة فيتطهر بالمكان الطاهر. تطهر بإيش؟ بالمكان الطاهر. نعم تفضل.
فقالت أم سلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهرهما بعد. وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان ينام وهو قاعد ثم يصلي ولا يتوضأ. وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر حنط ابن لسعيد بن زيد وحمله ثم دخل المسجد فصلى ولم يتوضأ. وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سأل عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أزي عن الرجل يتوضأ للصلاة ثم يصيب طعاما فيتوضأ فقال رأيت أبي يفعل ذلك ثم لا يتوضأ. وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن محمد بن المنكدر قال دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طعام فأضيف إليه خبز ولحم فأكل منه ثم توضأ ثم صلى ثم دعا بفضل ذلك فأكل منه ثم صلى ولم يتوضأ. وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان أنه سمع جابر بن عبد الله يقول رأيت أبا بكر الصديق رضي الله عنه أكل لحما ولم يتوضأ. وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان لا يتوضأان مما مس
لا يتوضأان
لا يتوضأني مما مست
النار. نعم هنا نقف هنا إن شاء الله. جزاك الله خير ونفع الله بك وبعلمك. لا يوجد اليوم مجلس للنحو ولا يوم غد يكون بدل النحو إما نقيم مجلس رواية أو نقيم مجلس دراية لبلوغ المرام لبلوغ المرام. جزاك الله خير شيخ وال، نفع الله بك وبعلمك وبارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير اخواني، من كان له فوت يسمع الفوت. هذه دروس لا ترفع على اليوتيوب وفقط الفوت، اما يعني يسمع المجلس كامل فياتي في وقت المجلس يعني حاله حال طلاب علم. نعم، من عنده فوت يستطيع ان يتدارك الفوت. جزاكم الله خير ونفع الله بكم وبعلمكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.